الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام. مناقشة الثالثة في هذا الطريق الثالث من طرق تقديم الأمر على النهي، أو عفوا تقديم النهي على الأمر. حاصله أنه لو سلمنا كفاية الموردين أو المثالين في تحقق الاستقراء الذي هو كان مورد المناقشة الثانية، أنه لا يكفي في تحقق الاستقراء موردين، وإنما يحتاج إلى كثرة أفراد أو كثرة المصادق ليثبت الاستقراء. لو سلمنا بكفاية الفردين في تحقق الاستقراء، لكن لا نسلم أن هذين الموردين ينفعان في تحقيق الغرض من الاستقراء، إذ من المعلوم أن غرض القائل بالاستقراء هو استفادة ميل الشارع أو نفس الشارع في أنه يهتم بأي الملاكين أكثر، هل بملاك التحريم أم بملاك الوجوب في مورد الدوران بينهما أو التضاد بينهما، بأن يجتمع في مورد ما يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. فإذا وجدنا في موارد معينة يرجح النهي والحرمة، يعني أن الشارع في موارد الدوران بين الوجوب والحرمة يرجح الحرمة، وإذا وجدنا أنه يرجح الوجوب يعني أنه يميل في مورد التعارض بينهما أو مورد الدوران بينهما لا ترجيح الوجوب. هذا كله فرع أن يكون هناك دوران بين الوجوب والحرمة، والتقديم لنقطة الأهمية، لنقطة أن الشارع يهتم بملاك التحريم أكثر من اهتمامه بملاك الوجوب. المناقشة الثالثة تقول: لو سلمنا كفاية الموردين في إثبات الاستقراء أو في تحقق الاستقراء، إلا أن الموردين لابد أن يكونا من الدوران بين الوجوب والحرمة، وتقديم الحرمة لنقطة الأهمية. أما إذا لم يكن المورد من الدوران بين الوجوب والحرمة، أو كان منهما ولكن ليس بنكتة أو لم يكن بنكتة الأهمية وإنما بنكتة وبدليل آخر، فلا ينفع ذلك المورد وذلك المثال في تحقق الاستقراء. وما ذكر في كلام القائل بالاستقراء من المثالين لا ينفعان في المقام لعدم تحقق هذا المدعى أو هذه القوام، إما أن الأمر لا يدور، يعني إما أن يكون لا دوران بين الوجوب والحرمة وإنما بين الوجوب والإباحة، وإما أن يكون التقديم لا لنكتة الأهمية وإنما بنكتة أخرى. إذا اتضح هذا الكلام كبرويان، الآن نأتي ونناقش هذه الأمثلة أو هذين المثالين مثالا لنثبت، مصنف يقول لنثبت أن هذين المثالين إما أن لا دوران بين الوجوب والحرمة، وإما أن التقديم بغير نكتة الأهمية. أما المثال الأول اللي هو مثال شنو؟ الاستظهار، فإن الشارع حكم بحرمة الصلاة على المرأة المشكوك حيضها في فترة الاستظهار، وإن كان من الدوران بين الوجوب والحرمة، إلا أن التقديم للحرمة لم يكن بنكتة أهمية الحرمة من الوجوب، وإنما في المبتدئة مثلا نكتة التقديم هي قاعدة الإمكان. إذا تذكرون ذكرنا الاستظهار، ذكرنا له مثالا المبتدئة وذات العادة التي يتجاوز دمها أيام العادة، فكل منهما الوارد في النصوص أو الوارد في الفتاوى وجوب الاستظهار بأن تنتظر ترى حالها، وهو معناه تقديم الحرمة على الوجوب، إذ لا يحق لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصلي في فترة الاستظهار. هذا التقديم، هذه الحرمة استفاد منها المدعي بالاستقراء أن التقديم من قبل الشارع لأهمية الحرمة على الوجوب. المصنف في المقام يجيب يقول بأنه في الاستظهار لم يكن تقديم النهي لنكتة الأهمية، وإنما في المبتدئة التقديم لنكتة قاعدة الإمكان، إذ هناك قاعدة وإن كانت مورد الخلاف إلا أنها موجودة في كلمات الفقهاء، وهي أن كل دم أمكن أن يكون حيضا فهو حيض، بأن توفرت فيه شرائط الحيض فهو حيض. وهذه المرأة المبتدئة إذا كان دمها يمكن أن يكون حيضا فهو محكوم بالحيضية، لاحظوا أمكن أن يكون حيضا، نحكم على الحيضية نحكم عليه بالحيضية لمجرد أن يمكن أن يكون حيضا، لا أنه حيض، مو ثابت الحيضية، لا ممكن أن يكون حيض فحكموا بالتحيض، فإذا تبين لاحقا أنه ليس حيضا عليها أن تعيد ما تركته من عبادات. وهذه المرأة المبتدئة إذا جاءها الدم في أول يوم وثاني يوم قبل أن يظهر لها استمراره واجتماع الشرائط إلى أكثر من 3 أيام، فقاعدة الإمكان تقول أن هذا الدم يمكن أن يكون حيض فهو حيض، فللحكم بالحيضية اعتمادا على قاعدة الإمكان حكم الفقهاء بحرمة الصلاة عليها في فترة الاستظهار، فلم يكن الحكم بحرمة الصلاة على المبتدئة لأجل أهمية ملاك الحرمة على ملاك الوجوب. وأما في المرأة ذات العادة فحكم الفقهاء بحرمة الصلاة في فترة الاستظهار إنما هو للاستصحاب، بمعنى أن هذه المرأة كانت في أيام عادتها متيقنة بثبوت حكم بثبوت التحيض موضوعا أو بحرمة الصلاة حكما، بعد أن تجاوزت أيام العادة وشكت حينئذ أن هذا الدم الخارج حيض فتترك الصلاة لأن انتهت مدة الحيض، أيامها انتهت، أو أنه شنو من ضمن أيام الحيض فهذا حيض أو ليس بحيض، حيث أنها تشك وهي كانت متيقنة التحيض فتستصحب بقاء الحيض إلى تلك الأيام المشكوكة، فحكم الفقهاء بحرمة الصلاة في فترة الاستظهار اعتمادا على الاستصحاب. نعم، إذا تبين لاحقا أنه ليس بحيض فكما في كل أمارة، إذا اكتشفنا الواقع أو علمنا الواقع وتبين أنه خلاف الأمارة فالأمارة ليست إلا طريق، فعليها الإعادة. إذن لم يكن التقديم لنكتة الأهمية وإنما لنكتة الاستصحاب، هذا في الموردين، في المثالين تبين أنه ليس نافعا في تحقق الاستقراء. هذا من جانب. من جانب آخر، هذا كله، هذا الكلام كله لو كانت الحرمة الثابتة للصلاة في فترة الاستظهار حرمة ذاتية لا تشريعية، بمعنى لو كانت الحرمة الثابتة للصلاة فترة الاستظهار حرمة ذاتية، يعني أن ذات الصلاة فيها مفسدة اقتضت الحرمة، حينئذ يقع الدوران بين الوجوب المتفرع على مصلحة الصلاة وبين الحرمة المتفرعة على مفسدة الصلاة، بأن يكون ذات فعل الصلاة فيه مفسدة أو مصلحة أو مفسدة ومصلحة فاجتمعا، فالتقديم يكون إما للوجوب وإما للحرمة، فإذا حكم الشارع بالحرمة يعني أنه قدم الحرمة لأهمية ملاكها، ملاك الحرمة في قبال ملاك الوجوب. أما إذا تبين أن الحرمة ليست ذاتية وإنما تشريعية، بمعنى أن ذات الصلاة خالية من المفسدة، ولو صلت المرأة لم تكن قد ارتكبت حراما بإتيان الصلاة في الاستظهار، وإنما الصلاة فترة الاستظهار مباحة لعدم المفسدة فيها وعدم بقاء الوجوب لعدم مقتضى الوجوب، يعني ماكو مصلحة، وإنما الشارع حكم بالحرمة لأن المرأة لو صلت في فترة الاستظهار يلزمها التشريع، إذ لو صلت لابد أن تقصد الأمر، وقصدها الأمر مع عدم وجود الأمر يلزم منها أنها شرعت الأمر أو أنها وقعت في إشكال التشريع في مورد لا يوجد أمر، لا يوجد تشريع من المولى، وهي افترضت وجود الأمر وتقصد امتثاله. فالحرمة بناء على الاحتمال الثاني وهو أن الحرمة تشريعية، فالحرمة ليست لذات الصلاة وإنما لقصد الصلاة. فإذا كان إذا كانت الحرمة لقصد الصلاة صار المورد خارج محل البحث والنزاع. يعني إذا قلنا بأن الحرمة تشريعية أن الفعل لا مفسدة فيه، ذات الصلاة ذات الفعل وهو الصلاة خالي من المفسدة، فإذا كان خاليا من المفسدة لم يكن المقام من الدوران بين الوجوب والحرمة وإنما من الدوران بين الوجوب والإباحة. إذا كان هناك أمر فيتجب الصلاة فترة الاستظهار، وإذا لم يكن أمر فهي مباحة، ماكو ملاك تحريم في ذات الفعل في ذات الصلاة، إنما الشارع حرمها لأن صلاة المرأة في فترة الاستظهار مع عدم وجود الأمر وعدم وجود الوجوب يلزمها التشريع، والتشريع محرم حرام. إذن حرمة الصلاة إما ذاتية وإما تشريعية. الذي ينفع المستدل أن تكون الحرمة ذاتية، لكن المشهور من الفقهاء أو على أقل تقدير احتمال أن التحريم لم يكن لذاتها لذات الصلاة وإنما لقصدها، فتكون الحرمة تشريعية، فلا يكون المورد من موارد محل الكلام الذي يكون فيه الدوران بين الوجوب والحرمة لنكتة الأهمية، وإنما صار من الدوران بين الوجوب والإباحة. هذا بالنسبة إلى المثال الأول. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
قال
إن شاء الله.
قبل أن ننتقل للمثال الثاني، قال ولو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام أيام الاستظهار، ولا عدم جواز الوضوء اللي في المثال الثاني كما سيأتي منهما من الإناءين المشكوك نجاسة أحدهما مربوطا بالمقام. أصلا هذان المثالان ليسا من محل الكلام كي يستفاد منهما الاستقراء الذي يشم منه ميل الشارع لتقديم الوجوه الحرمة بنكتة الأهمية. لأن ليش مو من محل الكلام؟ لأن حرمة الصلاة فيها في فترة الاستظهار إنما تكون لقاعدة الإمكان، هذا وين؟ في مثل المبتدئ، والاستصحاب في مثل ذات العادة. المثبتين، قاعدة الإمكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا، فإذا ثبت أنه حيض حرمت الصلاة من جهة كون المرأة في فترة التحيض، لا أنه من التقديم بنكتة الأهمية، فيحكموا بجميع أحكامه بجميع أحكام الحيض، ومنها ومن أحكام الحيض حرمة الصلاة عليها على المرأة الحائض، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى، أنه المدعى أنه دوران بين وجوب وحرمة والتقديم للحرمة بنكتة شنو؟ أن الحرمة غالبة أهم، في حين تبين أنه لا، لم يكن التقديم لنكتة الأهمية وغلبة الحرمة على الوجوب، وإنما لنكتة قاعدة الإمكان أو الاستصحاب. هذا لو قيل، هذا الكلام كله يبتني إذا قلنا بأن الحرمة ذاتية، بأن تكون الصلاة فيها مفسدة ذاتية، فيدور الأمر بين وجوب وحرمة. أما إذا قلنا بأن الحرمة تشريعية فيكون الدوران بين الوجوب والإباحة، فهو خارج عن محل الكلام أصلا. هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحائض، وإلا وإن لم نقل بالحرمة الذاتية فهو خارج عن محل الكلام. ومن هنا القدح. واضح إن شاء الله. لا هنا مشايخنا؟
أعذرت عن شيخ
بلي.
هذا قول المصنف، لأن حرمة الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الإمكان، وكأنه جزء من المصنف جزم بأن في هذه المسائل الفقهاء حكموا بالحرمة لأجل قاعدة الإمكان في المثال، في مثال الحياة. يعني ده المصنف ألا يطالب بذكر دليل على كلامه؟ هذا كلامه ما يكون مدعى،
يكفيه الاحتمال. الطرف المقابل القائل بأن هذه الأمثلة تنفع في المقام وأنها مورد للاستقراء، عليه أن يثبت أن التقديم في هذه الأمثلة لنكتة الغلبة وأهمية الحرمة على الوجوب ليثبت مدعاه. أما المقابل المناقش مثل المصنف يكفيه إبراز الاحتمال في مقام المناقشة.
واضح
شيخنا.
معذرة شيخنا.
تفضل.
ذكر هذين المثالين في قضية الاستقراء.
بل.
هل يدل على أنه لا يوجد مثال آخر يتم به الاستقراء؟ ماذا؟ يعني مثلاً للاقتصار مثلاً أو للاقتصار تم ذكر هذين المثالين، وأنه يوجد أمثلة أخرى لكن ابتعاد عن الإطناب في الكلام، يعني ذكرت هذه الأمثلة فقط.
جيد أحسنت. المصنف لسان حاله يقول أن القائل بالاستقراء هو نكتة الاستقراء ذكر الموارد والأمثلة، فكان يفترض بمدعي الاستقراء أن يحشد ويجمع الأمثلة كي يحقق الاستقراء، فعليه هو على القائل بالاستقراء أن يذكر كل الأمثلة التي وجدها، فوظيفة من أن يبحث عن الأمثلة النافعة في التقديم، النافعة في استفادة أن التقديم للحرمة وظيفة القائل المدعي بالاستقراء، وحيث أنه لم يذكر إلا هذين المثالين إذن لابد أن يكون هذا القائل عجز عن أن يجد أمثلة أخرى. هذا من جانب. من جانب آخر المصنف يقول لسان حاله أنه وأنا بحسب ما في أذهاننا لم نجد مثال آخر، هذا كل ما وجده المستدل من أمثلة تقديم الحرمة على الوجوب. ماذا اتضح؟ إذا افتهمت سؤالكم.
أحسنت نعم شيخنا.
نعم. ومن هنا القدح. وأما المثال الثاني، ليش المثال الثاني ما ينفع في المقام وأنه ليس من محل الكلام؟ فنبين في الخطوات الآتية. الخطوة الأولى أو النقطة الأولى أن التحريم يمكن أن يكون تحريما تشريعيا كما احتملناه في الصلاة، وأن الشارع حرم ومنع الوضوء من الإناءين المشكوك أحدهما نجاسته، لم يكن لتقديم ملاك الحرمة على ملاك الوجوب، بعد افتراض أن الأمر يدور بين وجوب الوضوء بأحد الإناءين أو بكل منهما وبين حرمة الوضوء بأحدهما أو بكل منهما. بعد افتراض الدوران بين الوجوب والحرمة، الشارع حرم الوضوء إذا كان من باب وجود مفسدة في الوضوء بحيث تكون الحرمة حرمة ذاتية. أما إذا افترضنا أن الحرمة تشريعية، إذا لاحظنا بعد سؤالكم قبل قليل والجواب عليه بأنه هذا ولو احتمالا أن نحتمل أن تكون الحرمة تشريعية، وعلى القائل بكون المقام من تقديم الحرمة على الوجوب أن يثبت أن النكتة هي نكتة الأهمية والغلبة بعد افتراض وجود المفسدة في ذات الفعل. أما نحن في مقام المناقشة، المصنف يقول نحن في مقام المناقشة يكفي أن نحتمل هذا الاحتمال، فيبطل الاستدلال بالمورد وأن يكون من موارد التقديم للأهمية. فاحتمال كون الحرمة للوضوء بأحد الإناءين أو بكل منهما، لكون الحرمة تشريعية، يكفينا في إسقاط هذا المورد من موارد الاستقراء. أما كيف يكون حرمة تشريعية؟ فنقول على اعتبار أن المكلف لو توضأ بالإناء الأول فقط أو بالإناء الأول ثم الثاني، لابد أن يقصد امتثال الأمر بوجوب الوضوء. فإذا افترضنا لا أمر، لأن الشارع لم يأمر بالوضوء بهذين المثال بهذين الإناءين ولا بأحدهما، فأي أمر يقصد؟ لابد أن يفترض وجود أمر ويقصده، وهذا يعني أنه شرع الأمر، فتكون الحرمة تشريعية. هذا أولا، وهذا نفس المناقشة الثانية اللي ذكرناها بالمورد تحريم الصلاة. واضح هذا؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، قد يقال بأنه هذا الاحتمال مستبعد، يعني احتمال أن تكون الحرمة تشريعية مستبعد، لأن الإمام في الرواية أو الفقهاء في الفتاوى لو كان التحريم والمنع بسبب الحرمة التشريعية لما أمر في الرواية أو في الفتاوى بإهراق الماء واللجوء إلى التيمم، وإنما كان يفترض في الرواية أو في الفتاوى أن يقول لا يتوضأ بقصد امتثال الأمر، وله أن يتوضأ احتياطاً أو برجاء المطلوبية. وحيث أن الإمام أو الفتاوى أمروا بإهراق الماء، أمروا بالانتقال إلى التيمم، هذا يعني أن الحرمة ليست تشريعية وإنما حرمة ذاتية. لو كانت الحرمة تشريعية لم يكن من المناسب أن يحرم الشارع الوضوء مطلقا، وإنما يحرمه بقصد الامتثال، لأن هذا حيثية التحريم، حيثية تشريعية. وبما أن الشارع حرم الوضوء مطلقا لم يقل يحرم الوضوء بقصد الامتثال، إذن الحرمة ذاتية. وبعبارة أخرى، أمر الشارع بإحراق الماء يعني أن حرمة الوضوء به ذاتية، وإلا لو كانت تشريعية لا معنى للأمر بإحراق الماء. إذا قيل هكذا فجوابه إما وإما، إما أن نقول بأن هذا الأمر بإحراق الماء أمر تعبدي لا نفهم ما وراءه، ملاك الأمر مولوي تعبدي لا نفهم ما وراءه وملاكه وخلفياته، مع احتمال أنه الحرمة تشريعية. وإما أن نقول بأن الأمر بإهراق الماء أمر إرشادي لا مولوي، وإنما إرشاد إلى ماذا؟ إلى نجاسة البدن المانع من صحة الصلاة، فإن هذا المكلف إنما أراد الوضوء لأجل أن يتهيأ لعبادة مشروطة بالوضوء،
فإذا كانت هذه العبادة المشروطة بالوضوء يلزم الوضوء بهذين الإناءين أن يكون البدن نجسا. فالشارع أرشد إلى عدم الوضوء بهذا الماء لأنه يوقع المكلف في بطلان الصلاة بسبب نجاسة البدن. فإذا الأمر بالإغراق للإرشاد. خب راح تسأل سؤال منطقي طبيعي بالمقام، وكيف نتصور أن يكون البدن نجسا إذا توضأ بهما؟ إذ نحتمل أن يكون الماء الثاني الإناء الثاني طاهر، فإذا توضأ بالأول وتنجست أعضاؤه فحينما يتوضأ بالإناء الثاني تطهر أعضاؤه فيكون شاكا بالنجاسة. التفتوا يا شوي المطب راح يدق، صار شوي بيدقة، فيكون المكلف حينئذ شاكا بالنجاسة لا متيقن النجاسة. جوابه أنه بالاعتماد على الاستصحاب يثبت أن بدن المصلي بدن المتوضئ بهما معا على نحو التعاقب، طبعا بالاعتماد على الاستصحاب يثبت نجاسة البدن. كيف ذلك؟ إذا توضأ من الإناء الأول، نريد نصور ويا مشايخ نريد نصور أنه إذا توضأ المكلف بالإناء الأول وضوءا كاملا ثم توضأ بالإناء الثاني وضوءا كاملا، هذه الكيفية يلزمها أو نتيجتها أن أعضاء وضوء هذا المكلف نجسة. كيف ذلك؟ بالخطوات الآتية، مع افتراض حتى لا تجي إلى ذهنك احتمالات أخرى، مع افتراض أن الإناء الأول ماء قليل والإناء الثاني ماء قليل والوضوء كان بكيفية وبطريقة الصب، مو أنه إناء وأخذ منه بالاغتراف أو إناء وأتوضأ بالارتماس، لا، كالإبريق وبالصب. فإذا توضأ وضوءا كاملا بالإناء الأول، الآن هل يعلم بالنجاسة؟ لا، يشك أنه تنجست أعضاءه لأنه ما يعلم أن هذا الإناء الأول اللي هو طرف في المعلوم إجمال بالإجمال نجس أو متنجس، يشك أنه متنجس. إذا توضأ بالإناء الثاني، لاحظوا يا هنا، هنا عندنا خطوة أولى وخطوة ثانية. حينما يصب الماء على أعضاء الوضوء بمجرد أن يلامس الماء من الإناء الثاني بدن المصلي سوف يحصل علم تفصيلي بنجاسة البدن، لأنه من جاءنا هذا العلم التفصيلي؟ لأنه إن كان الإناء الثاني هو النجس فواضح بمجرد صب الماء من الإناء الثاني المتنجس على البدن تنجس البدن لملاقاته الماء المتنجس. وإما أن يكون الإناء الثاني طاهر ولكن الأول متنجس، فحينئذ يكون البدن متنجسا بالماء الأول بالماء المتنجس بالإناء الأول، ولم يكن قد طهره بمطهر، ما استعمل مطهر حتى يطهره، وإنما صب عليه ماء قليلا وبعد لم ينفصل. إذن بمجرد بعد أن يكمل وضوءه بالإناء الأول، بمجرد أن يصب الماء على اليد أو على أعضاء الوضوء بمجرد الملامسة سوف يحصل علم تفصيلي بنجاسة محل الملاقات. ثم الخطوة الثانية، على اعتبار أن هذا الماء الثاني الذي صبه ماء قليل، فإذا كان الإناء الثاني إذا كان الإناء الثاني ماء طاهران فتطهر أعضاء الوضوء بصب الماء عليها، لكن كونه قليلا يشترط في التطهير انفصال ماء الغسالة. فإذا انفصلت ماء الغسالة حكم بطهارة المحل، لأنه ماء قليل طاهر صب على محل وموضع متنجس فيطهر المحل بانفصال ماء الغسالة عن ذلك المحل. إذن بانفصال، لو كان الإناء الثاني هو الطاهر فبانفصال ماء الغسالة يطهر المحل، لكن بانفصال ماء الغسالة لا يحصل يقين للمكلف بطهارة المحل، وإنما يحصل شك بطهارة المحل. لماذا يحصل شك؟ لأنه إن كان الإناء الثاني طاهرا والأول نجيس يحصل طهارة المحل بانفصال الغسالة، وإن كان الثاني نجسا والأول طاهر فبانفصال الغسالة لا يطهر المحل، لأنه أساسا ماء قليل متنجس وصب على أعضاء الوضوء. فإذا أكو احتمال ينفع في إثبات الطهارة واحتمال يثبت النجاسة. عند انفصال ماء الغسالة يقول المكلف في نفسه إن كان الإناء الثاني طاهرا فأعضائي طاهرة بالانفصال بعد انفصال الغسالة، وإن كان الإناء الثاني نجسا فأعضائي نجسة، وانفصال ماء الغسالة لا يترتب عليه الطهارة. إذن صار عندي شنو حالتين، المكلف صار متيقنا النجاسة بمجرد ملاقاة الماء الإناء الثاني لأعضاء الوضوء، وصار عنده شك بطهارة المحل عند انفصال الغسالة عن محل الغسل والتنجس. الاستصحاب يقول إذا كنت متيقن بشيء بحالة وشككت بها فابق ما كان على ما كان. هذا المكلف عنده يقين سابق، وهو اليقين بنجاسة أعضاء الوضوء بمجرد ملاقاة الإناء الثاني، ولحق هذا القطع شك بالطهارة بعد انفصال الغسالة. يقين بالنجاسة شك بالطهارة، نستصحب النجاسة، النتيجة النهائية أن أعضاء وضوء المكلف الذي توضأ بالإناءين بنحو التعاقب نجسة بالاستصحاب. فإذا كانت نجسة بالاستصحاب الشارع إنما نهى المكلف عن الوضوء بالإناءين إرشادا لنجاسة البدن. هذا واضح مشايخنا؟
نعم واضح
شيخ عباس، وين واضح إن شاء الله؟ جيد. ثم المصنف يستدرك يقول نعم لو كان الإناء الثاني كرا لا نحكم بنجاسة أعضاء الوضوء، وإنما لاحظوا وياي إذا كان الإناء الثاني كر أيضا يدور أمره بين أن يكون نجسا أو طاهرا، فعلى احتمال أنه طاهر، على احتمال أن يكون الماء الثاني الإناء الثاني طاهر، لا يحصل للمكلف علم تفصيلي بنجاسة، لا يحصل للمكلف علم تفصيلي بنجاسة أعضاء الوضوء بمجرد ملاقاة الماء الثاني لبدن المتوضئ. لماذا؟ لأنه بعد افتراض كون الماء الثاني كران، فإذا كانت اليد متنجسة من الإناء الأول فبملاقاة أو بصب الماء الثاني على اليد المتنجسة سوف يحصل التطهير لعدم اشتراط انفصال ماء الغسالة عند التطهير بالماء الكثير عند التطهير بالكور. فإذا افترضنا راح صار عندنا احتمالات، أحد الاحتمالات أن الماء الأول نجس فبالوضوء به تنجست الأعضاء، الماء الثاني طاهر بمجرد أن يصب الماء على أعضاء الوضوء تطهر أعضاء الوضوء قبل أن تنفصل ماء الغسالة، قبل أن تنفصل الغسالة، فلا يحصل يقين بالتنجس. نعم هناك احتمال وهو إذا كان احتمال النجاسة، إذا كان الماء الأول طاهر والثاني اللي هو كر نجس فبصب الماء الثاني سوف تكون أعضاء الوضوء نجسة، لكن هذا شنو راح يكون حينئذ؟ احتمال من الاحتمالات. فحينئذ إذا كان الماء الثاني كر نقول بعد الوضوء بالإناء الأول والوضوء بالإناء الثاني لا يكون المكلف قاطعا بحصول التنجس لوجود احتمال يمنع حصول هذا القطع. ما هو الاحتمال المانع من حصول القطع؟ احتمال كون الماء الثاني الكر طاهر، فإذا كان طاهرا بمجرد صبه على أعضاء الوضوء يحكم بطهارتها ولا يحصل قطع بالتنجس. فإذا لا يحصل قطع بالتنجس لا يكون مجرا للاستصحاب. إذن إذا افترضنا أن الإناء الثاني كر يكون المورد حينئذ من موارد طهارة الأعضاء ولا يكون شنو الأمر بإهراق الإناءين إرشادا لنجاسة البدن. لكن إذا اتضحت هذه النقطة واضح إلى هنا مشايخنا؟ هنا راح يجي إن قلته سؤال صحيح لا يحصل قطع عند المكلف بنجاسة أعضائه بعد الصب بعد الوضوء بالماء الثاني، ولكن سوف يحصل عند المكلف قطع بتنجس يده بتنجس أعضاء الوضوء في فترة ما، في فترة ما أقطع بأن اليد تنجست. إذ لو كان الماء الأول نجس فبالوضوء بالإناء الأول تنجست اليد بالفترة السابقة على استعمال الماء الكثير، وإن كان الإناء الثاني نجس فاليد تنجست بملاقاة الإناء الثاني. إذن بعد أن أكمل المكلف الوضوء بالإناءين سوف يحصل عنده قطع بأن اليد تنجست في فترة ما سابقة، فراح يكون حينئذ عدة بعد أن أكمل الوضوء بالإناءين قطع بالتنجس في زمن ما مضى، الآن بعد اكتمال الوضوء يشك أن أعضاء الوضوء طاهرة أو نجسة فيستصحب نجاسة، يستصحب اليقين بالنجاسة إلى فترة الشك. إن قلت هكذا وبالتالي حتى على فرضية كون الإناء الثاني كر نحكم بنجاسة البدن. إن قلت هذا قلت جوابه أن هذا المكلف كما عنده قطع بنجاسة اليد في فترة ما ماضية عنده قطع أيضا بثبوت طهارة اليد في فترة ما ماضية، وهي إن كان الماء الثاني نجس فهو يعلم أو فاليد طاهرة قبل استعمال الماء الثاني، وإن كان الماء الثاني طاهرا فيعلم بطهارة اليد بعد استعمال الماء الثاني. أكررها هذه
معذرة شيخنا.
نعم،
القائد بالاستقراء عندما قال وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين كان ناظر علما إلى أن الإناءين بماء قليل فاستند إلى عدم الجواز، وهل كان هو ناظر إلى أن الثاني يكون كرا؟
القائل بالاستقراء لم يفصل هذا التفصيل، وإنما ذكر المورد. هذا طبعا المورد بأكو رواية، فهو أما ناظر للرواية وأما ناظر لفتاوى الفقهاء، وكل منهما ما فصل. الرواية بها إطلاق، وكلام الفقهاء ظاهر منه يعني إذا لم نقل الإطلاق فعادة الماء القليل، لكن الفقهاء قالوا كما سنشير إلى هذا يعني بأنه صحيح أكو احتمال أن يكون الإناء الثاني كرا، ولكن الظاهر من الرواية بحسب العادة أنه قليل، لأنه تعبير إناء عادة إناء يعني بماء قليل. لكن من باب استيعاب الفكرة وبيان تمام حيثيات المسألة، المصنف افترض مرة ماء قليل ومرة ماء كثير. نعم. خب الآن على هذا إن قلت قلت، فقلت صحيح أن المكلف سيحصل له قطع بحصول نجاسة اليد في فترة ما ماضية، لكن يحصل له القطع بطهارة اليد في فترة ما ماضية أيضا، وهي أنه إن كان الإناء الثاني طاهرا نجسا، إن كان الإناء الثاني نجس والأول طاهر، فالفترة التي سبقت استعمال الماء الثاني اليد طاهرة، وإن كان بالعكس الماء الثاني طاهر والأول نجس فيحصل عند المكلف قطع، أو تكون يد المكلف طاهرة بعد استعمال الماء الثاني لأنه كثير. فإذا عند المكلف قطع بأن اليد في فترة ماضية نجس في زمان وطاهر في زمان، وفي مثل هذه الحالة قالوا بعدم جريان الاستصحاب، لأنه إن جرى كل منهما يتعارضان ويتساقطان، جريان أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح. فإذا جرى كل منهما نستصحب طهارة اليد ونستصحب نجاسة اليد، يتعارضان يتساقطان، فيصار إلى قاعدة الطهارة ونحكم بطهارة اليد حينئذ. قال ومنه أو من هنا انقدح، يعني مما تقدم من جواب انقدح أنه ليس منه. نعم
الوقت صار 56، ما أعتقد اللحق يعني الأخ والدرس يكون مطولا إذا طبقنا،
فنعوف التطبيق عليكم لأنه بعد دار نطبق أخوان كرر يأخذ معدنا وقت.
بعد بالنسبة لي ما عندي إشكال بالتطبيق عليه.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.